ولقد ذكر أحد العلماء الأكاديميين السوفيت أمام المجمع العلمي في مدينة كواستو دار بروسيا بأن الهالة إنما هي هالة من الأضواء تلتمع وتتلألأ وتشع، وبعض الشرارات ساكنة وبعضها يتحرك على أرضية سوداء، وفوق هذه الأكوان العجيبة من الأضواء الأثيرية تلتمع شرارات متعددة الألوان وتتحول إلى سحب معتمة. إذن لقد ثبت أن السحابة الضبابية أو الهالة التي كان يرسمها الإنسان في العهود القديمة حول الأشخاص المقدسين والتي تحيط بهم، ثم اكتفى برسم هالة تحيط برؤوسهم من أعلاها في العهود الحديثة، إنما هي حقيقة علمية أثبتها وأكدها وصورها العلم الحديث. إن العلماء العلميين يقررون أن هناك ثورة في علم الأحياء وعلم النفس تكاد تعلن عن قيامها، ستفيد من مفاهيم هؤلاء الذين يقولون بالمادية، وستصحح من مسارهم وتوجههم إلى الطريق السليم، الطريق إلى الروحية. فكل هذه الدراسات وكل هذه البحوث إنما تؤكد وجود طاقة من نور وأصل من ضوء، ليس مصدره بالقطع الجسم الترابي ولكنه الروح. إذن لقد أثبتت الأبحاث المعملية والخاصة بفروع البيولوجي والأشعة والكهرباء وجود جسد أثيري يتكون من مادة لطيفة يطابق ويشابه الجسد الترابي تماما، وأن مادته متلألئة فيها أثار من نور، وأن النور الذي بداخل هذا الجسم الأثيري يحجب ظهوره وانطلاقه الجسد الترابي، وأنه بنفاذ هذا النور خلال هذا الجسد الدنيوي فإنه يكون الهالة التي تحيط بالجسم إحاطة تامة وعلى بعد منه، وكأنها وهج النور الأصلي الذي ينبعث منه نور الجسد الأثيري ويأخذ منه. أما الدين، كل الدين، فإنه أورد هذه الحقائق أيضا بلا لبس أو غموض وبكل صراحة ووضوح، مقررا أن الجسد من تراب وفساد وإلى فناء، وأما الروح فمن نور وقدس وإلى بقاء. فنجد في التوراة في سفر التكوين بالإصحاح السادس قول الله سبحانه وتعالى لسيدنا نوح صلى الله عليه وسلم: فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت. والنص يوضح أن الهلاك للجسد فقط الذي كان فيه روح حياة، أما الروح فلم تذكر في الموت ولم يذكر الموت لها، إنما الموت حدد لكل ما في الأرض وليست الروح في الأرض. ويقول سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم بنص ما جاء في سفر الجامعة في الإصحاح الثاني عشر: قبلما ينفصم حبل الفضة أو يسحق كوز الذهب أو تنكسر الجرة على المعبد تنقصف البكرة عند البئر فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها باطل الأباطيل. قال الجامعة: الكل باطل. وحبل الفضة هو ما يقول عنه العلم الروحي الحبل الأثيري الذي يربط الروح بالجسد، وانقطاعه يسبب انطلاق الروح انطلاقا دائما، أي موت الجسد. وكذلك سحق كوز الذهب وسحق كل ما ورد من أسباب في النص يفيد موت الإنسان، وبه يرجع التراب إلى الأرض وترجع الروح إلى الله. وهذا تأكيد للحقيقة، حقيقة الجسد وحقيقة الروح. وفي الأناجيل نجد نصوصا تؤكد هذه الحقيقة، مثل ما جاء في إنجيل يوحنا بالإصحاح الثالث، وهذا نصه: المولود من الجسد جسد، والمولود من الروح هو روح. أي أن الجسد يختلف اختلافا كاملا عن الروح، وعن كل ما هو نابع من الجسد فهو مثله. وأما الروح فإنها غير الجسد، وما هو مولود منها فهو كشأنها. ولا شك أن النص يفيد اختلاف شأن الجسد عن الروح اختلافا بينا. ويوضح الإصحاح السادس من نفس الإنجيل هذه الحقيقة في النص الذي يقول: الروح هو الذي يحيا، أما الجسد فلا يفيد شيئا. وفي رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية نجد نصا يقول: فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصده أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. أما رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس فإنها تضمنت كل الحقائق عن الجسد الترابي وعن الجسد الروحي، عن الحياة الفانية للجسم المادي، وعن الحياة الباقية للجسم السماوي، مقررة فساد الجسد، ومقررة عدم فساد الروح، وذلك في النص التالي. هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني، هكذا كتب أيضا. صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محييا، لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا. وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوان: إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. وجاء الإسلام خاتم الديانات وأكملها، وآخر الرسالات وأتمها، فقرر هذه الحقيقة كذلك، ولكن بأسلوب متميز وبلفظ جميل وقول كريم، إذ تقول آيات القرآن العظيم بالنص الشريف: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا هو القول الفصل الذي لا يسمع بعده إلى قول: الإنسان من تراب، وبالماء يصبح من الطين، فهو لا شيء غير التراب، وهو في قيمته حتى أيضا إذا ما سوي بشرا فما زال طينا إلى أن تتم فيه النفخة من روح الله، فيها ومنها ولها تسجد الملائكة سجود الطاعة والتسخير. الملائكة لم تسجد للجسم، ولكنها سجدت له عندما سكنت فيه الروح، أي أنها لم تسجد للتراب ولكن سجدت للروح، والروح نفخة من روح الله، والله جل شأنه هو نور السماوات والأرض، نور ما كان وما يكون وما هو كائن وما سوف يكون، نور ما نعرف وما نعلم وما لا نعرف وما لا نعلم، نور ما نبصر ونور ما لا نبصر. فقد قال سبحانه وتعالى عن نفسه وبنفسه في النص الشريف: الله نور السماوات والأرض، فهي نور من نور، والله هو القدوس، إذ يقول عز من قائل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فالروح وهي نفخة من القدوس فهي قدس منه، وهو الباقي ولا بقاء لغيره جل شأنه، فهو يقول سبحانه جل وعلا: والله خير وأبقى. فالروح إلى بقاء، فكم هو الفارق بين الجسد والروح، بين الثرى والثريا، بين الأرض والسماء، بين التراب وهو الجسم، والنور وهو الروح، بين ما هو فساد وما هو قدس، بين ما هو إلى فناء وما هو إلى بقاء. ولقد وصل المسلمون في ضوء آيات القرآن الكريم العديدة التي لا تكاد تخلو منها سورة من سوره، والتي تختص بذكر خلق الإنسان وتتحدث عن الجسد وفساده وفنائه، وعن الروح ونورها وقدسها وبقائها، إلى حقائق عديدة لشرح ما أجملته الآيات الشريفة، معتمدين على أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرح والتبيان. فالأحاديث النبوية كثيرة، بل إن السنة المطهرة التي تسن للمسلم أن يسلم على صاحب القبر إذا مر عليه، وما شرع للمسلمين في تشهد الصلاة من السلام على سيدنا رسول الله، سلام من يسمع، وعلى عباد الله الصالحين ممن قضوا في نص التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم عندما مر بالقليب عقب قتال ودفن فيه من قتل من الكافرين، فنادى وقال: يا أهل القليب، وعدد من كان قد دفن فيه، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. هذا قول يقطع بأن هؤلاء الموتى وقد تحللت أجسادهم وفسدت أبدانهم، إلا أن أرواحهم باقية تسمع وتعي وتعرف وتشاهد وتحس بأجهزتها الخاصة وبجسدها المغاير للجسد الترابي، وإن كانت لا تجيب، وإن أجابت فبغير ما نستطيع نحن الأحياء أن نعرف. ولقد فسر العلم الطبيعي الحديث وما وصل إليه علماء الأشعة والكيمياء والبيولوجي وعلوم الروح من حقائق عن الهالة، حيث ثبت وجود هالة لكل إنسان، وأمكن متابعتها بالأجهزة القياسية وملاحقتها بالأجهزة المادية وتسجيل درجات تغيرها. بعض آيات القرآن الكريم التي تعتبر سابقة لهذه العلوم وما وصلت إليه 14 قرنا من الزمان، إذ قررت بلفظ بليغ وتصوير دقيق حقائق الهالة وتغيرها، وإن ظلت خافية على المسلمين لعدة قرون اعتقادا بأن ما تضمنته الآيات إنما هو من قبيل البلاغة وحسن التشبيه وبديع اللفظ وحسن الكناية، إلى أن جاءت هذه الدراسات العلمية والمعملية لتعلن الإعجاز العلمي لهذه الآيات الشريفة. إن الأجهزة القياسية والتصويرية قد قررت أن هالة الإنسان التي تحيط به تتكاثف إشعاعاتها فوق رأس الإنسان لتكون الشكل المخروطي، وهذا الشكل بمثابة الوجه للجسد الأثيري وبمثابة العقل للروح، وأن لون الهالة يتغير تبعا لحالة صاحبها الداخلية، بل ولأخلاقه وصفاته ودرجة إيمانه. ووضع العلم جداول لمعاني الألوان، ونجد أن أحط درجات الألوان للهالة هو اللون الأسود، إذ يشير إلى الكراهية والحقد والتكذيب وسوء الظن وفساد العقيدة، ويتدرج بعد ذلك صاعدا إلى أعلى، فنجد اللون الأخضر القاتم، ويليه الأحمر البرتقالي، وهكذا إلى اللون البنفسجي الخفيف، ثم إلى أعلى درجات اللون قيمة وقدرة، اللون الفضي، وهو النور المضيء. ويقرر القرآن الكريم أن الإنسان في حياته الدنيا إذا أصيب بما يكره اسود وجهه، أي اسودت هالته، إذ أثبت العلم أن هالة الإنسان ومركزها هالة الوجه والرأس، إذ يقول في نص الآية الكريمة: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكذلك بعد موته ويوم القيامة، إذ تسود وجوه الذين كذبوا على الله، ذلك بالنص الشريف: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وتكرر الآيات الشريفة هذه الحقيقة، فتذكر أن يوم القيامة تسود وجوه الكافرين بينما تبيض وجوه المؤمنين، وذلك بتأثير الهالة التي كانوا عليها في الدنيا وانتقلوا بها وعليها إلى الآخرة، وذلك بمثل النص الكريم: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أما عن هالة المؤمنين في حياتهم الدنيا فهي نور ينير لهم الطريق وينير لغيرهم، وذلك بالنص الشريف: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وهذا النور متاح الرؤية لمن وهبه الله هذه القدرة من عباده، وذلك طبقا لما تنص عليه الآية الشريفة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما يوم القيامة فإن للمؤمنين هالتهم التي هي من نور، أي أعلى وأسمى درجات اللو، وهذا النور لهم يحيط بهم فهو بين أيديهم وبأيمانهم، وأنهم لا يطمعون أن يتم الله عليهم النور الكامل، وذلك النور الذي يرجون أن يصبحوا جزءا منه إشعاعا فيه، وذلك بالنص في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وما كان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى سعد بن أبي وقاص، وهذا لا شك توجيه بمحاولة رؤية الهالة التي تحيط بالرجل لمن أوتي هذه المقدرة، وكان ذلك في من بشرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهكذا أورد القرآن الكريم حقائق علم الروح سابقا كل جديد فيه، ووجدنا السنة المطهرة قد أشارت إلى هذه الحقائق، وقد تابع المسلمون الدراسات التي أوضحها القرآن الكريم وأشار إليها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فترك العلماء دراسات وبحوثا في الجسد والروح تعتبر مراجع علمية صالحة لكل تقدم علمي معاصر. فنجد مثلا الطبيب الفيلسوف أبا علي الحسين ابن سينا يقول في رسالته: معرفة النفس الناطقة وأحوالها. ما نص؟ اعلم أن الجوهر الذي هو الإنسان في الحقيقة لا يفنى بعد الموت ولا يبلى بعد المفارقة عن البدن، بل هو باق لبقاء خالقه تعالى، وذلك لأن جوهره أقوى من جوهر البدن، لأنه محرك البدن ومدبره ومتصرف فيه، والبدن منفصل عنه تابع له، فإذا لم تضر مفارقته الأبدان عن وجوده. ثم إن الإنسان في نومه يرى الأشياء ويسمعها، بل يدرك الغيب في المنامات الصادقة بحيث لا يتيسر له في اليقظة، فهذا برهان قاطع على أن جوهر النفس غير محتاج إلى هذا البدن، بل هو يضعف بمقارنة البدن ويقوى بتعطله. فإذا مات البدن وخرب، تخلص جوهر النفس من دنس البدن. ويقول الفيلسوف أبو نصر الفارابي في كتابه الثمرة المرضية، ما نصه؟ إن الروح الذي لك من جوهر عالم الأمر، ولا يتعين بإشارة، ولا يتردد بين سكون وحركة، فلذلك يدرك المعلوم الذي فات والمنتظر الذي هو آت، ويسبح في عالم الملكوت، وينتقش من خاتم الجبروت. ويقول الإمام الرازي منصه: إن الإنسان ليس عبارة عن هذه البنية، لأن أجزاءها تتحلل وتستبدل، والإنسان باق من أول عمره إلى آخره. ويقول الإمام أبو عبد الله بن القيم ما نصه: الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، وسريان النار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف متشابكا لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. وهذا القول هو الصواب في المسألة، وهو الذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. وعن الهالة يقول الشيخ الدباغ في الإبريز ما نصه: وبين البرزخ وبين ذوات المؤمنين في الدنيا خيوط هي نور إيمانهم، فيرى صاحب البصيرة خيط الإيمان أبيض صافيا مثل شعاع الشمس من منفذ ضيق إذا غربت الشمس في باب مثلا. كذلك يشاهد صاحب البصيرة في المؤمنين الأحياء خيطا خارجا من كل أحد، مستمدا من رأسه، ولا يظهر حتى يجاوز مقدار شبر فوق الرأس، فيراه حينئذ ذاهبا في امتداد إلى مقر تلك الروح التي لذلك المؤمن في البرزخ وهو يختلف بحسب القسمة الأزلية، فمنهم من يرى فيه على هيئة الخيط، ومنهم من يشاهد فيه أغلظ من ذلك على هيئة النخلة، وهم الأكابر من الأولياء. وكذلك يشاهد مثل هذا الخيط بين ذوات الكفار وبين مقرهم في البرزخ، إلا أن خيوط الكفار لونها أزرق يضرب إلى السواد كنار الكبريت، وكل من شوهد فيه ذلك فهو علامة على شقاوته. والخيط الأزرق وإن كان يدل على الشقاء، لكنه قد يتبدل بإذن الله إذا جعل صاحب الخيط يخالط أهل السعادة ويداخلهم ويباطنهم، فإنه لا يزال خيطه يصفو شيئا فشيئا حتى يصير كأهل السعادة، والحمد لله.
من فضلك تابع بقية المادة.